هذه الآية الكريمة أشارت إلى جانب كان ولا يزال محل تساؤل. هذا الجانب هو صلاحية الإنسان لتحمل الولاية العامة أو أهليته للولاية العامة، هل ترتبط بالعمر أم لا؟ لأن إحنا طبعا نفرق بين عمرين للإنسان. الإنسان أكو عمر زمني وعنده عمر عقلي. العمر الزمني مو دائما يتفق مع العمر العقلي. ما نعرف أن العمر الزمني قد يتخلف عن العمر العقلي وقد يتقدم على العمر العقلي. يعني قد تلقى واحد ابن 20 سنة بس يملك عقلية ونضوج وتفاعل سليم مع التجارب في الحياة، وبالعكس قد تلقى إنسان عنده عمر زمني طويل بس كلامه وتكيفه مع الحياة تكيف ناقص وما عند النضوج الكافي اللي يتناسب في عمره. هذا شيء معروف محسوس، يعني كل واحد يحس انه اكو عمر عقلي واكو عمر زمني عند بس. الشخص السوي او بتعبير اخر الحالة السوية اللي تترتب عليها التكاليف هي اذا صار اكو تناسق بين العمرين الزمني والعقلي. اذا بلغ الانسان يتحمل التكاليف العامة ويؤهل لتحمل التكاليف اذا صار عنده نضوج. ولذلك احنا فقهاءنا ايضا نفي التفسير، كون التفسير يعني عندنا في باب الحجر يعني واحد ينضج نضوج بيلوي بحيث ممكن عنده قدرة على الإنجاب، يعني يبلغ في عمر 15 يقدر ينجب لو الزواج يصير عنده أطفال، لكن عقلية ناضجة ما عنده، يعني عمر عقلي يتناسب ويا نضوجه ما على في مثل هالحالة. إذا كان يتيم وأمواله موجودة محجور عليها مثلا نرفع عنا الحجر نعطي أمواله إذا بلغ بلوغ بيولوجي ولكن مو بلوغ عقلي، يعني ما عنده عقلية معاش مثل ما يقولون الفقهاء. ننطي أمواله لو ما ننطي أمواله طبعا ما ننطي، يعني يشترطون فقهانا أن يكون بالإضافة إلى البلوغ أكو عنده بلوغ عقلي عنده عقلية معاش، يعني لا يخدع بالتصرفات. يعني ما ننطي أموال ما لم نتأكد أن هاي الأموال اللي ننطيها ما راح يتصرف فيها تصرف غير عقلائي. هذا منين أنا قلت هذا مؤشر إلى ضرورة التقاء العمر العقلي بالعمر الزمني. زين لو انعكست الآية، لو فرضنا واحد سنة صغير لكن عمره العقلي ضخم، في مثل هالحالة شنو يؤهل؟ يعني ينعطى تترتب عليه التكاليف ولا أقل شيء يشترطوا الفقهاء يشترطوش في البلوغ الجسدي، بعضهم لا محرز البلوغ العقلي يردون البلوغ الجسدي هاي في الأوضاع العادية. لكن احنا نلاحظ اكو أوضاع غير عادية. شنو الأوضاع الغير العادية؟ يعني اكو عند بعض الأنبياء واكو عند بعض الأئمة حالات أهلوا بها لحمل الولاية العامة مع أن عمرهم صغير. هاي شنو على سبيل المعجز يولا ماشية ويا الوضع الطبيعي تبدي لأخذ من النجاح. يعني مثلا هذه الآية يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبية، الحكم المقصود بهنا النبوة. زين الله عز وجل يقول آتيناه النبوة صبي، وإن كان أكو أراء مخالفة الرأي لكن الرأي اللي عليه الأغلب أن النبوة. مشاهدينا خلال البحث أن الإمام الجواد سلام الله عليه استدل بهذا بالمعنى، يعني بمعنى أن تحمل الولاية العامة عمره صغير. فيحيى يحيى عليه السلام لما تكمل النبوة وآتيناه الحكم النبي يعني تكمل النبوة وهو قلب شرع جديد زين في مثل هالحالة شنو هذا دموع جيد يولا فوضع طبيعي يعني حالة هي حالة كاذة كاذة مو قاعدة مو مضطردة لكن الشذوذ نتيجة معجز لولا نتيجة أن عند من النهوج والقابلية والقدرة ما أزال الأسباب التي من أجلها لا يكلف الإنسان إلا بعد البلوغ البيولوجي أكو رأيين رأي على أنه معجز ورأي لا هذا لما أحرز يعني لما كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة إذا كانت عند اللياقة والقابلية متوفرة ما يكلف الشريعة الإسلامية لاحظ صار عدة أشياء بس إحنا عندنا طبعا الإنسان لما يكون مبالغ بلوغ بيولوجي من حمل مسؤولية جنائية تمام حمل مسؤولية مدنية المسؤولية المدنية الواقع حلو تحليل إنما حالة حدثت وبالإمكان تلات فيها من أموال هذا يعني أخرى الصبي عمره 12 سنة إجا الواحد عند الحكومة المعيشة دفاعة كسرهم في هالحالة انضمنا حمل مسؤولية مدنية المسؤولية المدنية أن هذا لا عنده أموال لكن لو جرحنا واحد ما يتحمل مسؤولية ليش؟ لأن ما عنده نضوج ما عنده إدراك بعد نضوجه وكافي طبعا هي أكو تفرقة بين الحالتين من حيث النتائج وأكو تفرقة بين الحالتين من حيث السبب ذكرت لك أنا الأولى من حيث السبب وهي الثانية من حيث النتائج أرجع إلى موضوعي موضوع يحيى عليه السلام لما الله عز وجل أهل لحمل النبوة شنو؟ لأن طريقة معجزة الله حبال طريقة معجزة طريقة إعجاز يولا أنه هو صدفة اجتاز هالعقبات اللي لا يصح التكليف إلا بعد اجتيازها هو اجتاز هالعقبات كان مؤهل عند لياقة وقابلية مثل البالغ صغر بصغر السن وكبرة عندنا روايات أن أهل البيت لا يضرهم صغر السن وكبرهم وعندنا روايات بالعكس تقول أن هاي مسألة إعجاز لا يمر علينا خلال البحث خلي نجي للروايات محمد بن معلى يقول أنا جيت إلى المدينة دخلت على الإمام الرضا سلام الله عليه طبيت على الإمام الرضا أرد أسأل أقول له أن رسول الله لا سمح الله لو حدث حادث فإلى من الأمر من بعدك قلت البيت عليه فمر بي الجواد وهو طفل صغير لما مر التفت للإمام سلام الله عليه أشر لي إلى الجواد قال إن حدث شيء فالأمر لهذا أنا لما قال الأمر لهذا في الواقع يقول فاتي أن أشهد له أن الأمر لهذا كن إلى خبر ترى ما في أن الإمام قد يموت الإمام جواد بعد طفل يقول مرة أيام توفى الإمام جواد سلام الله عليه الإمام جواد بعد طفل قد عمره 7 سنوات شهر شهرين يقول يجيك أريد أصف قامته لأصحابنا صرت قدام يقول الإمام جلس التفت جنبي يا ابن معلى أو يا معلى ابن محمد إن الله احتج بالإمام كما احتج بالنبوة فقال في محكم كتابه وآتيناه الحكم صبيا يعني يريد كل نفس الملاك اللي بعث بي يحيى نبي أنا أحمل الإمامة نفس العلة اللي خلته هناك يصير نبي أنا تأهلني للتلبس بالإمامة هذا شنو على أي نحو على نحو الإعجاز على نحو أنها قضية فلتة على نحو أنه لا يمر في هؤلاء صغر السن وكبره المهم أن النتيجة واحدة أنا ما أريد أبحث أنها إعجاز أو فلتة أو كلا كلا الأمرين بس الغرض أن النتيجة واحدة الله عز وجل بعد أنبياء وأهل الجماعة من بنزل أهل البيت لتحمل المسؤولية وهم مسؤول الجنس القلوب والشيئين خلال البحث حتى المهون احتج على العلماء بهذه المهون طبعا هو اللي جمع بنت من فضل لما سماها جاي انت اللي دفعك انا معنا طبيعي انت شنو اللي دفعك الى ان تسمي بنتك باسمها وتأهل لها المنزلة والياقة وتوفع لها الأهمية وهو طفل لا تبقى له في الدين بعد صدي هذا لا يحل نمور الحياة شيخ على تعبيرهم قال لهم والله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام وأقرأ منكم لكتاب الله إن هؤلاء قوم لا يضرهم كبر السن وصغرهم قالوا له الدليل قالوا الدليل أن رسول الله دعا عليا إلى الإسلام عمره 10 سنوات لو كان ما يقبل الإسلام إلا نعرف أن ما يقبل تكاليف كل تكليف كل التكاليف العامة ما يقبل إلا من البالغ شنو الداعي اللي خلى رسول الله يدعو عليه ابن أبي طالب من نفسه ويقول ما هذا المتكلمين لازم دعاه بأمر الله إذا دعاه بأمر الله معناه الله عز وجل خلق هؤلاء وهو يعلم أنه لا يغيرهم في خلص الدنيا بعدين قالوا من بيعة قبول البيعة الآن إذا واحد يجي بايع هاي بيعة بيعة تفاعل والبيعة ما تصح لكل العقود ما تصح إلا من البالغ النبي قبل بيعة الحسن والحسين واحد فدول يظهر أن صغر السن وكبر ما يقف عائق دونهم صفات صفات دقيقة صفات دقيقة ولا بقى إذن الإمام الجواد سلام الله عليه قام بأهلية الإمامة وهو صبي صغير الإمام الجواد ولد وكذا سنة 195 يوم الأسبوع العاشر من شهر رجب في ذيك السنة انولد الإمام سلام الله عليه بالمدينة ترعرع في حجر أبيه الإمام رضي الله عنه من بعد ذلك الإمام الوادعي إلى خراسان وصارت شهادته في خراسان الإمام استشهد سنة 202 من الهجرة كثر عمر الإمام الجواد نفس السنة سنة الشهادة ودى المأمون ورا الإمام الجواد جلبه على رواية إلى خراسان جاءه إلى خراسان أنزله في دار قرب داره وأكرمه وأغلق عليه العطاء وأخذ يعامل معاملة كما كان يعامل أباه بالمناسبة أنا شوية مارس أطب شوية بالموضوع بصورة مفصلة لكن أنا أقول لك ترى لفيف من المحدثين من كبار المحدثين ما يعتقدون أن المأمون صدرت من إنشاء لأجيبه وحتى اشتراك في سم الرواد ما يعتقدون هذا المعنى هو قريب للصواب الرأي ما أريد أن أبتنافسنا في الزمج الإسلام لأن هذا الرجل إلى مواقف عجيبة في نصرة أجيبه المهم أن الإمام الجواد إجا إلى خراسان عمره كثر عمر الإمام الجواد آنذاك 7 سنوات في نفس السنة لما رجع وأكرمه المأمون أمر بأن يرجع للمدينة ومن هناك يعرج إلى بغداد فعلا رجع إلى المدينة وعرج إلى بغداد ودخل إلى بغداد لما أدخل إلى بغداد المأمون أول شيء عمله أنه أعلن بأنه سيزوجه ابنته لأن المأمون كان قد سماها في حياة أبيه في حياة الإمام رضا سماها بنته واحدة منها تزوج الإمام رضا سلام الله عليه واحدة أم الفضل سماها للإمام الجواد وكان مشغوف بالإمام الجواد كان مشغوف به لهديه ولعلمه ولخلقه فطبوا عليه العباسيين قالوا له تعال تشتي تسوي انت ما تعرف سيرة سلفك مع هؤلاء هذول سلفك كانوا يبعدوهم كانوا يشغلوهم كانوا يعاملوهم معاملة خاصة انت تدني لونه احنا ما زلنا نائم تذكر للمسام روحة. شنو داعيك الى ان تزوج هذا الرجل ودني وتقلبه؟ قلهم اما ما كان بينكم وبين آل ابي طالب فان السبب فيه انتم، ولو انصفتموهم لكانوا اولى بكم. واما هذا الرجل فوالله اني لا اعدل به احد، ووالله انه لا اعلم منكم بالحلال والحرام والشرائع والاحكام والهدي والكتاب والسنه، واخذ يبني على الامام. قال الحديث بينه وبينه، قالهم الامر بيني وبينكم نعم النصر، هذا هو امامكم، انتوا خلوه قدامكم وهيئوا له من اسئلتكم ما تريدون تسالوه. اذا شفتوا عند استعداد للعلم والاجابه، شفتوا شخصيه متكامله ناضجه، حتى تسكتون، يكون ذلك سبب لسكوتكم. قالوا له لقد انصفت انا، خرجوا طلعوا. اجوا راسا الى يحيى بن اكتم. يحيى كان انا لا حاضر قراش. الروايه تقول دفعوا له عمالا قائله. قالوا له هيئ لك بس مساله شويه، حاول واسأل بها هذا الصبي، شوف شنو مقدار استعداده للإجابة. فعلا أدخل الإمام إلى مجلس المأمون، ومجلس مناظرة احتجدت فيه الناس، وجابوا وسادتين عظيمتين وضعوهما كالإمام ما بينهما، ودخل يحيى بن أكرم جلس بين يديه والتفت إلى المأمون، قال أصبح الله أمير المؤمنين، أيأذن لي أن أسأل أبا جعفر؟ الإمام كان يسمى بأبي جعفر مصدره، لأن الرواية تقول نحن معاشر الأئمة نكني أبناءنا من الصغر مخافة أن يلحقهم النبي بالألقاب. زين سأل قال له تأذن لي أن أسأل أبا جعفر؟ قال له استأذنه. قال له سيدي تأذن لي أن أسألك؟ قال سأل أبدا. تأذن له طرح لي هاي مسألته هي عظام رجال تعبان عليها. قال له اخبرني عن محرم قتل صيدا. قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد قتله بليل او بنهار في وتره من خارج وتره، مصر كان او مو مصر، جاهل او عامد، الصيد من ذوات الطير او من غيرها، من كبارها او من صغارها، الصيد الى جانب ذلك كله اللي تقول قتله، كان محرم كان محرم بالحج لو كان محرم بالعمرة، وإذا كان محرم بالحج أو محرم بالعمرة يضاف إلى ذلك أن هذا في قتله عندما قتله ذهب إليه إلى وكره أم خارج وكره. فرع للإمام حوالي 20 فرع من المسألة. سكت ما يدري ماذا يقول. انقطع لاح على وجهه الانقطاع. المأمون التفت له قال له بنتو هذا النتيجه جاي بها؟ طرح له سؤال وما يعرف يتخلص منه. الى ان فرغ التفت للامام سلام الله عليه، هو سال الامام قال له فصل لي هذه التفاصيل. بدا الامام سلام الله عليه يشرح له ان العامد شطره تبع ليه، الجاهل شطره تبع ليه، ان اثنينهم سواء كان عن عمد او عن جهل، المحرم اذا عن جهل ما يؤاخذ ببعض الامور اللي خالف بها الا موضوع الصيد، موضوع الصيد على كلا الحالتين يتساوى فيه العمد والجهل، عليه كفارة، الكفارة اذا كان من كفار الطير، شاة كاملة الى اخره. ذكرنا الامام فصل لها التفاصيل كلها. لما فرغ الامام من التفصيل التفت الى منو؟ المأمون التفت الى الهاشميين الذين كانوا جلوس الى يعني بني العباس. قالوا ما رايكم؟ قالوا له الحمد لله الذي زاد امير المؤمنين علما ومعرفه، هو اعرف بهذا الامر منا. وقاموا التفت وعاد الامام قال له اني مزوجك وان رغمت لذلك الوف اقوام، فاخطب لنفسك يا ابن رسول الله. فالامام سلام الله عليه على جلسته قال الحمد لله اعتقرارا بربوبيته ولا اله الا الله اخلاصا لوحدانيته، وصلى الله على محمد سيد بريته، الحمد لله الذي اغنى بالحلال عن الحرام، وبعد فان امير المؤمنين عبد الله قد زوجني ابنته ام الفاضل على صداق مثل صداق جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها 500 درهم وانا اخطب منه ابنته على هذا الصداق فهل قبلت يا امير المؤمنين قال بلى قد زوجتك فقال الامام قبلت بالشكل فورا امر المامون اشر بايده هذول القاعدين يقولون سمعنا صوت يشبه صوت الملاحين كفينا الكوفه كبيره جابوها يسحبوها مملوءه غاليه نوع من الصبغ اللي كان يكلف ثمن غالي تغلف به اللحى الخاصه يقول وزع على الخاصه والعامه ثم طلعوا ثلاث اطباق كبيره من البندور نثروا بها بندق يفتح البندق يلقى مكتوب بها مثلا عقار او دار او دكان او بستان او 10,000 درهم بحيث من كان جالس اصابه الغنى من بعد ذلك انفض الناس وهم يلهجون بالثناء على المأمون والامام سلام الله عليه قام من فوره وما تاخر من بعد الواقعه ايام واخذ زوجته وارتحل بها الى العراق هذه بدء ارتباط الامام سلام الله عليه بالمطاهره مع المأمون طبيعي خلال هالفتره اللي عاشها الامام ما بطلوا العباسيين بعدهم يلاحقون الامام يردون يودون له اسئله واحد اثنين ام اجابه اليوم يحيى بن اكثم تجلي للمجلس قال ابن رسول الله رجل اصاب امراه عن طريق الزنا شنو حكمه يجوز ان يتزوجها قال الامام سلم بعد ان يستبرئ من مائها وما غيره لعلها قاربت مع غيره يريد ولا قال لك كيف؟ قال له أرأيت لو أن رجلا أكل من نخلة حراما ثم بدا له أن يشتري تلك النخلة أيجوز له أن يأكل من ثمره؟ قال بلى سلم بالأكل كانت تأسيلة من هالنوع طبعا المقصود هو يتصور أن يحرج بها الإمام صارت أسئلة كثيرة في مجلس المأمون وتصوروا أن الإمام يحرج بها أكثر من العنصر اللي لعب دوره هيئونا أسئلة بها حساسية الأسئلة اللي بها حساسية شنو هيئونا أسئلة بها روح قائمين مثلا ويبناهم يحجون الإمام لهذا واحد سأله وهو يحيى قال له ابن رسول الله شو تقول بالرواية اللي تقول أن جبرائيل هبط على النبي قال له يا رسول الله بلغ أبا بكر عن السلام وقل له أني راض عنه بل هو راض عني ونفكت الإمام وحاول أن تخيصه الرجل أبو بكر ما يدوري شو فضائل هو الرجل إلى مكانه وإلى مركزه لأن هذه شو فضائل مختلفة وتصطدم مع القرآن قال له شنو القرآن الكريم يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال بلى الله أقرب إلى الإنسان من حبل وريده يعلم بما في داخل نفسه هذه الجنة له راضي عن الأمر يعرف أنه راضي عن الأمر قام بسئلة من النوع الإمام سلام الله عليه بالياسة طبعا وبما يليه الموقف من حكمة وجلسة أجاب قال ترى لاني محترمان والغرض من عندي مسألة تنافس من يحيى كان يبليهن التنافس خاص وخرج بعيد عن مكاننا ومع ذلك انا اجيبك استمر المجلس والامام يجيب نرجع نقول الرواية تقول ان الامام كان عمره 9 سنوات هل شوف لما نجينا الى واحد ابو 9 سنوات يتحمل القابلية للإجابة على مثل هذه الأسئلة وأسئلة كثيرة من النوع كانت تطرح على الإمام والإمام عند ذيك اللياقة وذيك القابلية شنو هذا المعنى موضوع مدارسة أو غير مدارسة إلى موضوع مدارسة القابلية أنا لا أستطيع عن هذا الاستيعاب وإذا لا ولا موضوع خارج الحدود الطبيعية يعني موضوع إلهام يعني كان يلهم هذا هو المطلوب ترى الفت نظرك لنقطة شوف كتب الاقتصاد شوف غير كتب الاقتصاد يعني الآن أنا أضع على تاريخ مجموعة من العباقرة قدر أثبت نموذج منهم أورو جون ستيوارت ميل هذا يقولون عن الاقتصاديين يقولون عمره 3 سنوات وكان يقدر يترجم من اللاتينية إلى غيرها لما صار عمره 7 سنوات يقولون ما ترك مسألة من المسائل الرياضية ما كان يقوى على حلها، وكان يعالج القضايا الاقتصادية بقول باع ويطو صفات. إذا تحط بعض الصفات اللي نبنيها إلى الأئمة بصفة تعتبر عادية زين، واللي يحب أنا رجل المصر زين، وهذا اللي تحدثون عن ناس أوروبيين يعني لا تيجي أنت تقول لي يقول الحكي هذا لا سيدي أرجوك، احنا نيجي للتاريخ نشوف التاريخ إذا هؤلاء أو نشوف هؤلاء قد نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستخدمه إلى حقائق. يعني تقديسنا للإمام الجواد وإكبارنا إليه نتيجة وضع أيدينا على مواقف إلى من هالنمط تجبرنا على الاعتراف بما له من المزايا، وأن هؤلاء قوم حباهم الله عز وجل من المزايا ما تضيج به عن الغير. ولذلك كان الإمام الجواد سلام الله عليه مجموعة من هذه المزايا. إذن المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، مسألة إما تحملها على الإعجاز أو تقول حالة فريدة أن ذولا أنماط موهوبة من الناس، والأنماط الموهوبة من الناس ما يبلغ أن تكون صغيرة السن أو كبيرة. الإمام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشته أيام المأمون كان موضع جلال المأمون واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الإمام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الإمام الجواد يعني بنت هي أخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. شوف هؤلاء بس نمط موهوب من الناس، ما عندنا شيء احنا ما نستنبه الى حقائق. يعني تقديسنا للامام الجواد واخبارنا اليه نتيجه وضع ايدينا على مواقف الى منها النمط تجبرنا على الاعتراف بما لهم من المزايا، وان هؤلاء قوم حراهم الله عز وجل من المزايا ما تميزوا به عن الغير. ولذلك كان الامام الجواد سلام الله عليه مجموعه من هذه المزايا. إذن المسألة مو مسألة صغر سن وكبر سن، مسألة إما تحملها على الإعجاز أو تقول حالة فريدة أن لولا أنماط موهوبة من الناس، والأنماط الموهوبة من الناس ما يفرق أن تكون صغيرة السن أو كبيرة السن. الإمام سلام الله عليه خلال هذه الفترة يعني معيشة أيام المأمون كان موضع جلال واحترام المأمون، مع العلم اشتد التنافس من قبل العباسيين على زعزعة موقف الإمام الجواد وخلق فجوة بينه وبين المأمون ما قدروا، كانوا يدورون الفجوة وين؟ يدورون الفجوة من زوجة الإمام الجواد يعني من أي أخوها جعفر ابن المأمون كان منحل. جعفر مات موتة خمرة وصلت إلى أن ودعنا بجب مات موتة وصلت، كان معروف هذا جعفر منحل زين. هذه المرأة صار عندها شيء خلاها تتأثر على الإمام سلام الله عليه، تتأثر وبعدين مواقف الإمام بدأت بالانتشار، يعني قاموا يتحدثون عنه أن مر على دار فيها شجرة يابسة توقف ما راحت إلا فترة قصيرة شجرة نمت وأفرحت وحملت يتحدثون بها الناس. موقف من الرجل اللي الصوفي الذي جيء به واعترف بالسرقة وأتى الإمام رأي خلف في آراء العلماء أخذ ذوي مواقف المدينة، إلى مواقف في المدينة مع العدو والصديق يعني موقف مع أستاذ الجنيد كانوا يتحدثون عنه الإمام سلام الله عليه على العادة أرسل إلى كتاب يعني إلى مكان يعني كان وكان رواية مسلم رواية يعني رواية غيرنا يروون أن الأئمة كانوا يجون الأمور على نواميس الطبيعية فيودون أولادهم إلى مرحلة التعلم حتى يحملون الناس على هذا. سألوا الأستاذ قالوا لما تقول بهذا الصبي الذي عندك؟ قال الناس يظنون أني أعلمه وأنا والله أتعلم من طرف الخير وطرف الليل والنهار. الغرض من هالنوع بدأت المواقف تنتشر. المأمون ذيك السنة طلع على سبيل المدينة إلى الاتصال سنة 2018 اليوم سلام الله عليه. طبعا بدأ يكسح في مواقف كثير من العصابة. المأمون لما وصل المدينون ما كان لأنه بين المأمون طلع تبنون عين ماي أوعز إلى جيش قالوا سوي عليه على ما يسوي عيش من الخشب صور عليه جلس عليه طلع السبيكة سبيكة سمت كأنها سبيكة من الكوان نضحت الإمام على وجهه بشيء من الماء نضحت المأمون بشيء من الماء أخذ يا رب العزة قالوا ارجعوني إلى الكباب رجعوا إلى بدأ يحس بالانحلال. يا بولي من بخدي الجوع من بخدي الجوع هذا المجسم النبضة قال إن نبضه من بخدي الانحلال هذا الرجل ما يريد فعلا ما بشي لما كمل حمال طلع قال بشراوني ملكي نظر قال يا من لا يزول ملكه يرحم من زال ملكه لما توفي في المأمون الإمام سلام الله عليه في المدينة المعتصم كتب إلى عامله أن الحكم إليه المعتصم موقف من الإمام كان رد فعل لموقف الإمام الجد المأمون مثلا إلى ميل لأبيه أرفع الإمام المعتصم على الحكم كان موقف كبير رد فعل بس طبعا قصوا للياقة وللمجاملة الإمام حمل مع زوجته هذه صار عندها شيئين الشيئين أوجبا أن يغرق صدرها عليه أولا ما صار عندها من الإمام شيء طفل ما صار عندها كان عندها عصب فكانت متأثرة من أم الإمام الهادي أن أم الإمام الهادي عندها طفل عندها أطفال من الإمام وهي ما عندها طفل هذا شيء كان يشملها على الحسد والحقد بعدين الشيء الثاني اللي خلاها تحقد على الإمام سلام الله عليه بالإضافة إلى عدم وجود الولد وأن الإمام عنده ولد أن هذه المرأة كانت تتصور أن الإمام يتحرى عليها لأن المؤرخين فتوى يعني شافوا في الكتاب التي تفرى الإمام عليها فكتوى في الاتصال شنو يعني طبعا في الحدود الشرعية فهي كتبت إلى أبيها المأمون كتبت لأنه تحرى عليه نزوجه لنمنع عنه حلالا أحله الله له فقري في بيتك واسكن فهي كانت متأثرة متألمة من الإمام فلما جاءت أخوها كان يوغر صدرها على جعفر يوغر صدرها على الإمام وجيء الإمام نقل من المدينة إلى أن أسكن إلى بغداد لما جابوه إلى بغداد المعتصم فورا امر به فاحضر في المجلس وكان هم مهيئ له مجموعه من الاسئله كان يسئله والامام يجيب على تلك الاسئله رجع الى الدار حل بالقران مولى احمد بن ابي جواد يقول خبز عليا هذا الفرق الوجه خبز تشبيك قال لي هذا المعتصم ما يصلح ليش؟ قال لي هذا يزعم الى رجل تقول نصف هذه الامه بامامته يعمد إلى رجل تقول نصف هذه الأمة بإمامته فيأخذ بأقواله في بعض المسائل ويترك أقوال الفقهاء على ما يأمن أن ينقلب عليه هؤلاء وغدا يضرب وجهه بمئة ألف سيف من أتباعه ومن أشياعه لأن الفكرة يعني الجو هذا الجو المسكون كان موجود هذا الشيء مش يذكر الإمام يوم جواجب هاي أم الفاضل محمد علي الهاشمي عن عباسي صار عباسي يقول طبيت على الإمام أردهني أب جواجه طبيت يقول أنا عطشان شديد العطش وخذت رفتي لوقف على المسر في بيتنا تخلت لما استقر بي المقام يقول التفت للإمام قال لي أراك عاطش يدعو لك العطش قال علينا بما هموم ويصيني منه وراح ابكي بيها. بتصور الجو يعني يعرف توتر الجو، يعرف ان الامام قد يطلب ماي وصار العلماء مسموم. يعني الوضع كان على هاللون من الريبة، على هاللون من التوتر. الان يؤتى اليه بماء مسموم وانا اشرب منه. سلام الله عليه يعني. يقول جابوا الماء لما جابوه انا بهالذهنية. الامام استفدت له هذا الغلام، قال انا اجيب ما يجيب هذا الماء، يقول ما تطيق الصينية. اخذ الماء امتدقا لاق من شريب من ثم رجع الماء وقال لنا اولقوا اياه. يقول شرب بالمرة الثانية، يقول هم عطشت هم نفس الشيء. الإمام سلام الله يقول تبسم في وجهي. الإمام سلام الله عليه كانت عند لقطات في هذا الجو، يعني كان من يقعد جو معروف أنه لبس شفاف. حتى في اليوم في مجلس المعتصم واحد التخت له جو جد متوتر، قال له يا أبا جعفر إن شيعتك يقولون أنك تعرف كيل ما في دجلة من الماء. ما يدجلة المجلس، مجلس المعتصم كان مشرف على دجلة. قال له هاي دجلة شيعتك يقولون انت تعرف كيل ما فيها من الماء. توتر الجو يعني، وطبيعي واحد يكلم الامام بهاللون من اللاوبالية. بينما يحيى بن أسلم في حياة المأمون يجد المسألة يستأذن من المأمون ومن الامام. على رأس يجي له يقول لنا شيعتك يقولون انك تعلم الغيب، تعلم كيل ما في دجلة من الماء. قال ما تقول لو اراد الله ان يفوض علم ذلك الى ذبابه هل يمكن او لا؟ لو ان الذي يفوض علم، هل المعنى اللي تقوله يفوضه الى ذبابه يمكن او يمكن؟ ولا اراد الله يمكن ان يفوض ذلك الى ذبابه. قال انا اكرم على الله من الذبابه. على كل حال انا انسان، انا امرؤ الله، ولو اراد الله ان يفوض الي علم ذلك ممكن. الى الله عز وجل يخبرني بذلك ممكن. لأن الله عز وجل قد يطبع أنبياءه على معلومات، وأنبياء قد يطبعون أولياء، أو قد يطبع الولي مباشرة. ولا سيما إذ تعتقدون أكو جماعة محددين ملهمين من السماء. ويا ريت هذول اللي تعتقدون أنهم ملهمين محددين، مثلا بس ناس إما بالعلم أو بالورع، هم تعتقدون أنتم أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي والخبر إلى جنبه وأنه ملهم تحدده الملائكة. إمامنا أئمة أهل البيت، الإمام قال لي لو أراد الله أن يوكل أو يوكل علم ذلك إلى بعوض أنا أوكله، وأنا أكرم على الله البعوض. فالجو جو كان كل توتر، جو مملوء توتر. هل المعتصم يقول له هذا أحمد بن أبي دؤاد، يقول له هذا مجنون، هذا يترك بقوله، يترك قول هؤلاء الفقهاء ويأخذ قول هذا، وأنا ما أأمن أن يضرب وجهه غدا بمئة ألف سيف. هذا إلى أتباع كبيرين. يعني قضى الإمام سلام الله عليه هالفترة بهالجو المحموم يدبرون عليه أمر، يردون فد أمر من الأمور حتى يتم القضاء عليه. والإمام صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كان على غاية من الترقب إلى أن وصلوا إلى المطلوب. وين وصلوا لعنا؟ وصلوا لعن طريق هذه أم الفضل. ترى عمر الإمام قد عمر قصير يعني في ريعان الشباب، يعني ما تركوا لمسال للحياة في ريعان الشباب. هذا عند بستان بيغترج المعتصم اتفقوا يا هاي عن طريق أخوها جعفر، اتفقوا يا جعفر قال له أنت والقضاء عليه، لا سيما وهذه متوتره لانه تتصور انه يفضل عليها ضرتها، فانت اغتنم هالطريق، هاي غيرتها عن هالطريق. فعلا ودال اناء مملوء بحامض الخرج ومختوم بختمه بختم المعتصم، قال له ابعت الها ومرها لمن صائم، مرها ان تعطيه منه ساعه الافطار. فعلا وضعت منه للامام وقدمته اليه ساعه الافطار. من كان صائم عند صوم ثم قضاه مندوب، المهم كان صائم، تناول الامام منه جرعه، احس بالسكر يسري ببدنه، التفت اليها قال لها قتلتيني كيف فعلا دخل قالوا له ابوها معك في القصر عند المعتصم وماتت شرميت هي وابوها. بمجرد ان حست ان الامام جرعد ندمت على ذلك، لكن مع ذلك هي تركت البيت، تركت البيت وخرجت اغلقت باب البيت. فضل الامام وحده بالصف لا يقوى على القيام، عالج الموت وحده. مرت عليه ثلاثه ايام وهو على الصف يمد يمينا ويقبض شمالا الى ان فاضت روحه الطاهره. نازع الموت وحده. من بعد الثلاثه ايام اجوا فتحوا باب الدار واخرجوه. وين اخرجوه؟ الى مقابر قريش. اجريت له التركيبات، اخرج الى مقابر قريش، دفن بالقبر مما يلي قبر جده الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، دفنوه في مقابر قريش. واذا كان الامام ترك ثلاثه ايام ولم يذق الماء فله بذلك اسوه بجده الحسين. مرت عليه فتره عدم شرب الماء. ولذلك كانت المساله الى حساسيه في نفوس اهل البيت. كان الامام بن العابدين في اليوم مار يتمشى، سمع له واحد من القصادين يخاطب غلامه يقول له هل سقيت هذا الكف شمام؟ العباره لفتت نظر الامام ادار وجهه له، قال انتم معاشر القصادين لا تذبحون الكبش حتى تسقوا الماء؟ قال اي والله سيدي نعرضه على الماء. ادار الامام وجهه الى جهه كربلاء، صاح ابا يا الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت الى جانب الفرات ضمانا. الامام زين العابدين كان يمر على الفرات يطيل النظر اليه يقول له الى الان تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله عاطشا. يا من اذا ذكرت لديه كربلاء لطم الخدود وللمدى
وخذ لي الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعاً توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره.